بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، أي المصلي إذا سجد يبدي أي يظهر ضبعيه أي عضديه، وقيل إبطيه، وقيل ما بين الإبط والنصف وأنصاف العضدين، أي إذا سجد يجنح في سجوده ويباعد مرفقيه عن ضبعيه عن جنبيه، يجافي بين يديه في حال السجود كما سيأتي في الحديث، وهذه كيفية للساجد في حال سجوده. قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر وهو ابن ربيعة عن ابن هرمز وهو عبد الرحمن ابن هرمز الملقب بالأعرج عن عبد الله بن مالك ابن بحينة وبحينة أمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. في هذا المعلق تصريح الليث بالتحديث من جعفر بن ربيعة، قوله نحوه أي نحو ما تقدم. وهذا المعلق وصله مسلم بلفظ: كان إذا سجد فرج بين يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. قال: حتى إني لأرى عبد الله بن مالك بن بحينة، حتى إني لأرى بياض إبطيه. كان إذا صلى الله عليه وسلم فرج بين يديه، أي عن إبطيه كما في رواية مسلم، أي يبعد مرفقيه عن جنبيه. قال: حتى يبدو أي يظهر بياض إبطيه، يظهر ويراه الرائي كما في رواية مسلم: حتى إني لأرى بياض إبطيه. وذلك إذا كان المصلي إماما أو منفردا يتمكن من تحقيق هذه السنة على الوجه المطلوب، وإذا كان مع المأمومين يحافظ عليها حسب الاستطاعة، فإن ضاق الصف ضم شيئا من يديه، وإن أمكن أن يجنح فعل. وهذه السنة تشمل الرجال والنساء، إذ أن النساء شقائق الرجال، وإن كان بعض الفقهاء يرى أن المرأة تضم يديها في حال سجودها، لكن هذا مجرد رأي، الدليل على خلافه. وما أثر أن النساء في عهد عليه الصلاة والسلام كنا يجتمعنا ولا يحرصنا على هذه السنة. وهذا التفريج اختلف أهل العلم في حكمه، فذهب الأكثر إلى استحبابه، ومنهم من ذهب إلى وجوبه، والأظهر قول الجمهور. ومن أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، أي إذا فرجوا بين أيديهم، فقال: استعينوا بالركب، أي ضعوا مرافق أيديكم على ركبكم. وبهذا يجتمع الإنسان، هذه الهيئة تنافي التجنيح التفريج. قال: استعينوا بالركب، ترجم له بعضهم الرخصة في ذلك. وهذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وزاد أحمد قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا تعب. وهذا الحديث من طريق ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، وابن عجلان حسن الحديث، وخالفه الثوري سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهما، فرووه عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والمرسل أصح. قال ابن رجب رحمه الله فتح الباري: والمرسل أصح عند البخاري وأبي حاتم الرازي والترمذي والدارقطني وغيرهم. وقد روي أيضا عن زيد بن أسلم مرسلا، إضافة إلى مرسل النعمان بن أبي عياش. ورخص فيه أي هذا التضام، وضع المرفقين على الركبتين في حال العياء، ورخص فيه عمر بن عبد العزيز والأوزاعي ومالك في النافلة، وكذلك قال بعض أصحابي أصحابنا الحنفية الحنابلة وأصحاب الشافعي، والمنصوص عن أحمد في رواية حرب أنه لا يفعل بل يجافي، وهذه السنة المجافة، والحديث معل استعين بالركب، وجاءت آثار عن بعض السلف، فإذا أعيى الإنسان وتعب لا يكلف الله نفسا وسعا، فلا بأس أن يستعين بالركب في حال الإعياء والتعب، كان يكون مريضا أو ما شبه ذلك أو ضعيفا، وفي حال التمك وفي حال القدرة على التجنيح والمباعدة بالمرفقين عن الجنبين والاعتماد على اليدين كفين في حال السجود فلا ينبغي أن يعدل عن ذلك. والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم الاستحباب، وهذا من أفعاله، كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وهذه الهيئة تدل على تواضع المصلي على رغبته في العبادة، كونه يضع كفيه حذو أذنيه، هذا هو الصحيح أنهما توضعان حذو الأذنين كما في حديث وائل بن حجر حذو الأذنين، وجاء حديث أنهما توضعان حذو المنكبين إنه يباعد كفيه، هذه الرواية فيها ضعف أنه يجعل كفيه حذو منكبيه في حال السجود، والثابت أنه يضع كفيه حذو أذنيه ويجعل وجهه بين كفيه ويباعد مرفقيه عن جنبيه. وفي حديث البراء عند الإمام مسلم إذا سجدت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك أي في الأرض وارفع مرفقيك يعني الأرض، فمن الخطأ إلصاق المرفقين بالأرض في حال السجود، ويكون الإنسان في يدي هذه مشابها للسبع الكلب، وجاءت أحاديث كثيرة تنهى عن ذلك، من هذا الحديث حديث البراء، وأيضا روى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح، قال الحافظ بإسناد صحيح أنه قال لا تفترش افتراش السبع وادعم على راحتيك وأبدي ضبعيك أي إبطيك، وقيل عضديك وعض عضديك مع الإبطين، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. ولمسلم من حديث عائشة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعه افتراش السبع، الحديث منقطع ولكن له شواهد، ومنها حديث ابن عمر وأيضا غيره. وأخرج الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى حفرتي إبطيه إذا سجد أي بياض إبطيه. ولابن خزيمة عن أبي هريرة رفعه إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب وليضم فخذيه وليضم فخذيه، وكون إبطيه يظهران فيراهما الراهي دليل على أنه كان يلبس عليه الصلاة والسلام أحيانا بعض القمص واسعة الأكمام. قال ابن التين فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه، وتعقب احتمال أن يكون القميص واسع الأكمام. وقد روى الترمذي في الشمال عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، يحمل أن الأكمام أن الكمين كان واسعين فيرى بيض إبطيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الحديث. قال الحافظ واستدل به على أن إبطيه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه ما شعر، وفيه نظر، فقد حكى ابن المحب الطبري في الاستسقاء من الأحكام من الأحكام إلى أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الإبطاء من جميع الناس متغير اللون غيره أي غير إبطيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى دليل. ولكن الإنسان يتعهد إبطيه بالنتف تنظيف، قد جاءت الأدلة بذلك، ومن خمس منها خمس من الفطرة ونتف الإبط، كم قرأنا حديث واحد عمة عبد الله بن مالك بن محينا، ما هو الحديث؟ كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، هذه هي هيئة السجد. وحديث البراء ما هو؟
من يذكر حديث البراء الذي تذكرنا؟ من يذكر حديث البراء؟ أنا حسن حديث البراء
في مسلم قال ضع كفيك وارفع مرفقيك يعني الأرض، هذا حديث في النهي عن افتراش أن يفترش الإنسان ذراعي افتراش السبع. فالمطلوب من الساجد
أن يرفع مرفقيه عن الأرض، والسنة أيضا في حقه في حال سجوده أن يباعد مرفقيه عن جنبيه ويجنح. ما معنى التجنيح؟ ها؟ نعم، يباعد مرفقيه عن جنبيه، هذا هو التجنيح، يعني يشبه الطائر إذا جنح، إذا طار يجنح. هذه السنة، هذه الصفة ينبغي أن تعقل. كثير من الناس يفرط فيها، كثير من الناس يفرط فيها، إذا سجد إما أن يلصق كعبيه عن ذراعيه بالأرض أو يضم مرفقيه إلى جنبيه، مخالف السنة. الأولى فهموا ما أقول، الله يفهم ما أقول، سائلهم انظر هل فهموا ما أقول. استغفر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.